أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، تقدمها لكم نوران عطلة. مباحثات ماراثونية يقودها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري مع كبار المسؤولين الأتراك برفقة وفد من العسكريين والدبلوماسيين. تحركات جاءت بعد لقائه في واشنطن ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن في إطار المجموعات المصغرة، بحضور وفد عن هيئة التفاوض وتهديده بإنهاء مسار أستانا وسوتشي ما لم تتشكل اللجنة الدستورية السورية أواسط الشهر الحالي. ورغم مسارعة وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو لانتقاد تلك التصريحات أسوة بالمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، تثار تساؤلات عن دلالات مدة الزيارة وحجم اللقاءات، ويبدأ رهان عن صفقة تجمع بين مسار أستانا وقضية الوحدات الكردية في شرق الفرات ومنظومة صواريخ S-400 الروسية. فما الذي يراهن عليه جيفري الذي بات يسمى منذ الآن برجل واشنطن الذي سيعيد تركيا؟ لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا دكتور سومر صالح، الكاتب والمحلل السياسي السوري. دكتور سومر، أهلا بك معنا.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
يعني بعد تهديد المبعوث الأمريكي بإنهاء مساري أستانا وسوتشي، هل ستنجح واشنطن من خلال مبعوثها الأمريكي في نسف مسار أستانا بشأن التسوية السورية وإجهاض ما تم الاتفاق عليه من الدول الثلاثة الضامنة؟
علينا أن نفهم أين أتى هذا التصريح وأين يمكن وضعه ضمن السياسة الأمريكية الجديدة إلى سوريا التي أعلنها جيمس جيفري إضافة لديفيد شينكر الذي أعين في 11/8/2018. كل التفاعلات الأمريكية والسياسات الأمريكية اللاحقة لهذا التاريخ كانت هي تطبيق حرفيا لوثيقة أصدرت بذلك التاريخ تحت اسم السياسة الأمريكية الجديدة في سوريا، منها على سبيل المثال منطقة حظر بري وجوي حتى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254. وبالتالي اليوم نفهم من هذا الموضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إعادة كل الملف وحصره بسياق جنيف وليس بسياق أستانا وسوتشي، وبالتالي هذا الموضوع هو يشكل جوهر الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في تعاملها مع تركيا من جهة، وفي تعاملها أيضا مع المجموعة المصغرة حول سوريا من جهة أخرى. لذلك منذ فترة تقريبا تضع شروطا غير منطقية لما يسمى لجنة مناقشة الدستور الحالي، وتضع أطر زمنية وتضع شروطا لهذه العملية. إذا جوهر ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو العودة إلى القرار 2254، ولكن ليس بقراءة أستانا وليس بقراءة سوتشي، بل بقراءة البيان جنيف الأول الصادر في العام 2012 في حزيران 2012. وبالتالي هذا يتطلب ما يسمى آنذاك الحكم الانتقالية، وهذا الأمر مرفوض أصلا. أستانا وسوتشي قد تجاوز هذه القضية. لذلك اليوم الإدارة الأمريكية تريد العودة إلى تلك الصيغة، أي نسف كل الجهود التي كانت في أستانا بإحداث الجولي إضافة إلى جولة من سوتشي ومؤتمر الحوار الوطني، وهو أضاف ضغط سياسي على روسيا من جهة، ومن جهة أخرى وهي حسب الوثيقة لما يسمى السياسة الأمريكية الجديدة في سوريا، كان هنالك بند خاص للعمل مع تركيا في منبج وغيرها من المناطق لخلق مناطق نفوذ ضد الروس في سوريا. أي أن جوهر الاستراتيجية التي يمثلها جيمس جيفري هو العمل في مع تركيا في منبج وغير منبج لسحب تركيا من كل تعهداتها الخاصة مع روسيا، وهو ما بدأنا نرى إرهاصات في اتفاق سوتشي الثنائي حول منطقة مزروعة السلاح في أدلب. وبالتالي المهمة الأساسية لجيمس جيفري هو فك العلاقة وكل التحالفات وكل التفاهمات الخاصة بسياق أستانا وخصوصا تركيا مع إيران وتركيا مع روسيا. لذلك الأمر هو خطير، وقد وضح أن هنالك نسمع إرهاصات من هنا وهنالك أن هنالك تمهيدا لعملية عسكرية تركية في مناطق شرق سوريا. لا يفهم من هذه التصريحات التركية غير أن هنالك على ما يبدو تنسيقا تركيا أمريكيا لم يبلغ بعد مرحلة التفاهم، ولكن قد يكون أمام مرحلة التفاهم، وهو ما يهدد كل سياق أستانا. وبالتالي عندما يتحدث جيمس جيفري عن انتهاء مفاعيل أستانا وسوتشي، هو يقصد بشكل واضح اقتراب التفاهمات التركية الأمريكية من الوصول إلى تفاهم محدد أو اتفاق خاص بالسياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة.
إذن يعني هل هناك آلية لواشنطن أو ما هي أدواتها لتنفيذ تهديدها؟ وهل ستكون عقبة اللجنة الدستورية فعلا ذريعة لواشنطن لإعادة دورها في الملف السوري؟
على اليوم كما قلنا هنالك لا تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أدوات حقيقية وفاعلة لنسخ سياق أستانا، لأن سياق أستانا هو سياق ثلاثي إيراني روسي تركي. هي تستطيع فقط من زاوية واحدة نسخ هذا السياق، فقط إن استطاعت جذب تركيا وإبعادها عن روسيا في هذه القضية، وهي لم تستطيع بطبيعة الحال في هذه الظروف السياسية المعقدة في المنطقة أن تدفع بتركيا بالعودة نحو الأطلسي أو نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تتخلى تركيا عن صفقات ب 100 مليار دولار وعن صفقات S-400 وما بعد S-400. هناك الكثير من الصفقات الروسية التركية وخصوصا في مجال الطاقة وصناعة ما يسمى مضاد الدبابات، إضافة إلى الكثير من توطين الصناعات العسكرية داخل تركيا. لن تقوم تركيا بحركة واحدة بانعطافة معينة أن تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك القول أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على نفس سياق أستانا هذا الأمر غير صحيح، ولكن هي تستطيع تعطيله، وهنا نقطة الأهم. هي تستطيع تعطيله من خلال الدفع بتفاهمات جديدة مع تركيا، تؤجل من خلاله تركيا كل التفاهمات الخاصة مع روسيا، وهذا ما شاهدناه في مدينة إدلب. لماذا لم ينفذ الاتفاق كما قلنا حول المنزوع السلاح في إدلب؟ لأن هنالك مستجدات طرأت على العلاقة التركية الأمريكية في منطقة منبج وما حول منبج والمنطقة الشرقية على خلفية قضية خاشقجي، إضافة إلى عديد من القضايا الاقتصادية المشتركة بين الطرفين. لذلك هي تستطيع التعطيل ولا تستطيع النسخ. وبالتالي اليوم نقول بأن موضوع اللجنة الدستورية، طبعا موضوع اللجنة الدستورية هو شأن سيادي سوري وعملية سيادية سورية، عملية سياسية سورية يقودها السوريون. اليوم نقول أن هذه النقطة ستهدد بنسب أستانا، لا، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه حتى التصريحات الصادرة من المجلس الدولي المستقيل الدستورة هنالك خلاف على فقط على أجزاء وعلى أمور جزئية في هذا الاتفاق وليس على الاتفاق بكله، أي أننا قد نشهد في المرحلة القريبة القادمة تشكيل ما يسمى لجنة مناقشة الدستور، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت الأمر بحدود 10 أيام فقط، وبالتالي هذا الموضوع هو نوع من أنواع الضغط الإعلامي حتى تتحول، يعني هنالك جوهر استراتيجي الأمريكية في المنطقة تحويل سوريا إلى مشكلة روسية. هذا الموضوع هو خطير بطبيعة الحال، ولكن أن نقول أن هذا الموضوع سيعطل اتفاق أستانا، اتفاق مناطق تخفيف التصعيد، اتفاق المناطق الثنائية، الاتفاق الثنائي حول إدلب، لا، هذا الأمر غير دقيق. ولكن كما قلنا هي تمارس التعطيل وتتعمل على ديمومة الأزمة السورية بما يخدم الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة.
طيب دكتور صالح، يعني بمعنى آخر المبعوث الأمريكي جيمس جيفري هدد بإمكانية إنهاء سوتشي وأستانا ما لم تتشكل اللجنة الدستورية، وأعطى مهلة في ذلك، وقوبل ذلك بانتقادات من الجانبين الروسي والتركي. ما الذي يعنيه جيفري بتحديد مهلة؟
هنا علينا أن نعود إلى أصل الموضوع. أصل الموضوع هو تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي. لدينا هنالك اختلاف مفاهيمي في الموضوع. هل المقصود به هو سلة الدستور الذي طرحها دستورة في جولة جنيف 3 و4؟ أم المقصود بلجنة مناقشة الدستور هو من بثق عن ما يسمى مؤتمر الحوار الوطني للشعب السوري المنعقد في سوتشي ب 31 الشهر الأول 2018؟ المقصود بلجنة مناقشة الدستور الحالي ليست سلة الدستور التي قصدت في جنيف، بل من بثق عن مؤتمر سوتشي، مؤتمر الحوار للشعب السوري، وبالتالي هي قضية خاصة بسياق أستانا. تقوم الولايات المتحدة الأمريكية من الحين إلى الآخر بتعطيل هذا الموضوع. هي تعطله من ناحيتين، هي ترفض حتى هذه اللحظة أو تدفع بالأكراد إلى عدم المشاركة في هذه اللجنة مناقشة الدستور، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي تدفع بتفاهمات جديدة مع تركيا لتأجيل لجنة مناقشة الدستور الحالية وتعطيل تشكيل وفد المعارضات السورية. النقطة الثالثة تدفع بالسيد دمستورة وهو المستقيل إلى طلب تشكيل ثلث أعضاء اللجنة الدستورية. ما الخلاف ليس على مبدأ تشكيل اللجنة الدستورية، الخلاف كله في الدول الضامنة على دور دستورة في تحديد 50 شخص، ويريد تحديد ثلث أعضاء اللجنة الدستورية تحت اسم هذه يمثلون المجتمع المدني برعاية الأمم المتحدة، وهذا الأمر غير منصوص عليه ولا بأي شكل من الأشكال في مؤتمر أستانا، في مؤتمر حوار شأن الشعب السوري في سوتشي. إذن السيد دستورة من خلال دفع بخطة جيفري فيلتمان الذي كان نائب الأمين العام للأمم المتحدة كان يحاول الدفع بدستورة إلى تعطيل اللجنة الدستورية من خلال طلب ثلث أعضائها، وهذا الأمر فترفضه القيادة السورية والإيرانية والروسية بطبيعة الحال. هذا الأمر غير قابل للنقاش. لذلك كلما أصر دمستورة على تشكيل ثلث أعضاء اللجنة الدستورية يعني تعطيلا لمبدأ اللجنة الدستورية، وهو ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في القادم من الأيام ستقول فشلوا في تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي، لذلك يجب تدوير القضية ونقلها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن، وهو تصريح واضح لجيمس جيفري عندما أعلن وضوحا عن يجب إعطاء مركزية أكبر للأمم المتحدة في هذه القضية. وبالتالي هو ويدفع نحو إنهاء هذه اللجنة الدستورية، إفشال هذه اللجنة الدستورية، لإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة، وهذا يعني تدوين القضية. إذن هذه جوهر السياسة جيمس جيفري، لذلك هو يعمل على التصريحات الإعلامية ووضع جداول زمنية فقط لإجهاض اللجنة الدستورية الحالية. وهناك نقطة أخرى، أن السيد ديمستورا قد استقال وهو حضر الجولة 11 لسياق أتيتانا، لماذا لم يسلم حتى هذه اللحظة مهامه إلى السيد بيدرسون وهو المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا؟ إذن المقصود فقط إطالة المدة فقط لإجهاض لجنة مناقشة الدستور الحالي لنقل الملف بكامله إلى الأمم المتحدة.
دكتور صالح، يعني ما المنوط بتحديد ركائز اللجنة الدستورية والأشخاص المسؤولين فيها؟
هنالك وضوح في الاتفاق، الموضوع هو موضوع شأن سيادي سوري وهو عملية سياسية سورية. إذا المسؤول عن الموضوع هو السوريون، وهو من بثق عن مؤتمر الشعب السوري. مؤتمر الشعب السوري حضره ممثلون عن المعارضة، ممثلون عن الهيئات الأهلية، ممثلون عن المجتمع السوري، ممثلون عن المعارضة، ممثلون عن الحكومات السورية. إذا المسؤول عن هذه القضية بكل تفاصيلها هو من بثق عن مؤتمر توتشي لحوار الشعب السوري في مدينة توتشي كما قلنا في الشهر الأول في العام 2018. الأمور هو فقط عملية تيسير، أي أن مهمة الأمم المتحدة ومهمة الدول الضامنة لسياق أتيتانا فقط تيسير عمل هذه اللجنة.
أخيرا دكتور صالح، هناك حديث عن رغبة الولايات المتحدة في إبرام صفقة ما مع تركيا، إذا تم ذلك ما تأثيره على مسار أستانا؟
علينا أن نحدد ما معنى الصفقة. إذا كانت المقصود بصفقة حول السياسة الأمريكية الجديدة في سوريا فالأمر بعيد. لماذا؟ لأن حتى هذه اللحظة التي نتكلم بها، الولايات المتحدة الأمريكية تقيم نقاط مراقبة على الحدود السورية التركية لدعم حلفائها الأكراد في الداخل السوري، وهو أمر يهدد الأمن القومي التركي بطبيعة الحال. إذا لن تصل العلاقات التركية الأمريكية إلى مستوى العلاقات الطبيعية كما كانت سابقا أو الاستراتيجية أو التحالفية، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم المشروع الكردي في سوريا وهذا الأمر يهدد الأمن القومي التركي. إذا جل ما ستصل إليه العلاقات الأمريكية التركية هو تفاهمات محددة ضمن أطر معينة، كاتفاق منبج مثلا، كخارطة الطريق حول منبج كما يسميها الأتراك والأمريكان. لم نصل إلى مستوى التحالف والتفاهمات التي من الممكن أن تحدث خرقا جوهريا في سياق أتيتانا. حتى الآن العروض الروسية، السياسة الروسية تجاه تركيا هي ذات فاعلية أكبر، كما سواء بموضوع الطاقة أو موضوع عصب حقيقي للاقتصاد التركي، سواء بموضوع الأس 400 وصواريخ الكونكورد المضادة للدروع التي تصنع حاليا في الداخل التركي، موضوع دفاعي مشترك بين الطرفين، الأمور أيضا السياحية قد تصل بمليارات الدولارات بين الأطراف. إذا العلاقات التركية الروسية ما زالت أقوى بكثير من العلاقات التركية الأمريكية، وما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطيع بظروف أعوام قليلة أو حتى على المدى المتوسط سحب تركيا من علاقاتها مع روسيا. الأمر كبير ومعقد، هنالك مشروع مشترك للطرفين في آسيا الوسطى، تلاقي بين المشروعين التركي والروسي في القوقاز، هنالك تلاقي أيضا في إفريقيا الشرقية، هنالك الكثير من العوامل المشتركة بين روسيا وتركيا أكبر بكثير من عوامل الخلاف التركي الروسي في سوريا.
ختاما أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور سومر صالح، الكاتب والمحلل السياسي السوري.
شكرا لكم.
وينضم إلينا أيضا أستاذ فراس رضوان، الكاتب والمحلل السياسي التركي. مرحبا بك أستاذ رضوان معنا.
مرحبا، تحياتي لكم.
بداية، كيف تقيم الدور الذي يقوم به المبعوث الأمريكي؟ هل تراه عامل مساعد أم العكس؟
أتوقع أن الزيارة للمبعوث الأمريكي يعني هو أراد أن يطرح موضوعين متوازيين في نفس الوقت. هو المسار الأول الضغط على تركيا عبر الضغط على ما يسمى مساري سوتشي وأستانا، تنفيذ ربما الطلبات التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية، والمسار الثاني هو المسار العمل مع تركيا حول شرق الفرات، لأنه يعلم تماما أن شرق الفرات بالنسبة لتركيا هي نقطة حمراء ساخنة تهدد الأمن القومي. ولذلك أعتقد أنه عندما أشار إلى أن موضوع الأمن القومي التركي هو مطروح وتهتم به الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه في نفس الوقت أشار على أن مسار الثاني والسوتشي يعني ينتظر حتى ربما منتصف الشهر القادم، لأن هناك تقدم يعتبر أن يجب إنهاء هاتين المسارين. وأيضا ألقى اللوم على إيران وسوريا النظام في دمشق. أعتقد أن الزيارة لم تكن ناجحة بشكل عام.
أستاذ رضوان، هل ستنجح واشنطن من خلال مبعوثها الأمريكي في نصف مسار أستانا بشأن التسوية السورية وإجهاض ما تم الاتفاق عليه من قبل الدول الثلاثة الضامنة؟
يعني أتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضغط لزيادة مصالحها، لأن زيارة السيد جيفري هي إلى تركيا وبعدها إلى الأردن، وكان الأردن أيضا حاضرا كحاضر في أستانا. أتوقع أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية نعم تريد أن تفرض أجندتها، ولكن هي أيضا منزعج ربما من تركيا، كون تركيا الآن أقرب إلى روسيا في الملف السوري منه من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تريد أيضا أن تقنع تركيا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفصل ما بين العناصر المالية لحزب العمال الكردستاني والعناصر الأخرى التي هي منطوية تحت القيادة الأمريكية أو المتعاقدة صح التعبير، لأنه أشار أيضا بأن هذا هو إجراء مؤقت، أي أن كل هذه الأمور مؤقتة، ولكن إلى متى هذا الإجراء المؤقت؟ إضافة إلى نقاط المراقبة التي تريد أن تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذا الموضوع الذي ما زال يثير القلق لتركيا بشكل كبير، حتى السيد أردوغان رفض النقاط المراقبة الأمريكية، ورفض أيضا التعاون واستمرار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ووحدات حماية الشعب الكردي.
إذا تم نصف مسار أستانا أو تعطيله، هل هناك بديل يمكن أن تقدمه واشنطن وما هو؟
حقيقة هذه هي المشكلة الكبيرة، أن لا يوجد بدائل للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد حلول سياسية مطروحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للأزمة في سوريا، وهذا ما يقلق تركيا بشكل كبير، لأن الأزمة في سوريا تطال تركيا مباشرة، وهذا الشيء أعتقد أنه هو ما يقلق تركيا، لأن عمليات كثيرة حصلت، ولولا ربما التدخل الأخير التركي لكانت ربما العمليات الإرهابية كانت أكثر، ولذلك ربما النقطة التي تزعج تركيا الآن أن تريد الولايات المتحدة الأمريكية ربما إيقاف أو إفشال أي مصطلح كان بالنسبة لسوتشي وأستانا، ولكن لا تعطي بديل، وهذا غير مقبول بالنسبة لتركيا أبدا، لأن تركيا الآن يعني لديها مشاريع كبيرة في المنطقة، مشاريع اقتصادية، وكل هذه المشاريع لا يمكن أن تحقق إلا إذا كانت تركيا في حالة استقرار، عدم وجود حرب، عدم وجود أي شيء يهدد الاستقرار أو الأمن بشكل عام.
طيب، جيمس جيفري أجرى مباحثات مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، ما أهم ما رشح عن هذه المباحثات؟
أنا أهم النقاط التي رشح عنها بأن سيد جيفري قال بأن هناك خطوات أخرى ستتخذها تركيا الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا من أجل زيادة الطمأنينة، أن التعاون سيستمر مع تركيا، تركيا حليف، ولكن النقاط السلبية الأخرى أتوقع هي أن هم قالوا بأن ما زال الاستمرار موجود مع وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة لأن ربما هناك خطوات أخرى تريد إيجاد حل سياسي متضمن الحزب الديمقراطي الذي يمثل حزب وحدات حماية الشعب الكردية في المنظومة السياسية في سوريا، وهذا أيضا مشكلة بالنسبة لتركيا، وأعتقد أن ربما المسار السياسي قد يكون نوعا ما أفضل منه من المسار العسكري، يعني حتى الآن لا أعتقد أن القوات العسكرية التركية بقيادة وزارة الدفاع هنا متوافقة مع الأفكار من البنتاغون، إضافة إلى مسألة منبيج أن منبيج ربما موجود، الحل ما زال موجود وخارج الطريق متبع من قبل الفريقين، وإن كان هناك بدء من أمريكا ولكن أقروا على أنها ستستمر، لكن شاطئ الفرات أعتقد يعني ربما سياسيا يوجد تحرك نوعا ما من قبل الطرفين، ولكن عسكريا ما زالت المؤسسة العسكرية هنا في تركيا غير مرتاحة للتواجد هناك، أي تواجد وحدات حماية الشعب الكردي مع الولايات المتحدة الأمريكية كقوات عسكرية.
أستاذ رضوان، المبعوث الأمريكي تحدث عن أن دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد تكتيكي ومؤقت، ماذا يعني ذلك؟
أتوقع يعني أن كلمة مؤقت وهو لم يتكلم عن مسألة التوقيت، يعني إلى متى، وكانت تركيا قد طرحت بما أنها مسألة مؤقتة يمكنكم أن تستخدموا القوات التركية، كانت تركيا عرضت هذا العرض، أيضا عرضت أن يكون أكثر من قوات تركية قوات نظامية من عدة دول تحافظ على استقرار المنطقة، ولكن الاتحاد الأمريكي رفضت. أتوقع أن هذا الكلام يعني أكثره دبلوماسي، لأن يعني ما يقارب عشرات الآلاف من الشاحنات الكبيرة محملة بالأسلحة وصلت إليهم، وطائرات، وتواجد كثير للقواعد العسكرية الأمريكية وإلى آخره، يعني أتوقع أن الكلام هو فقط من أجل يعني استهلاك إعلامي وأيضا دبلوماسي أو سياسي من أجل يعني كسب نقاط، أو ممكن أقول استجلاب تركيا أكثر للطمأنينة، ولكن حتى الآن هذا الكلام لم يقنع كثيرا في أنقرة.
أخيرا، يعني هل تبحث الولايات المتحدة عن صفقة ما مع تركيا؟ وإذا تمت صفقة ما، ما تأثير ذلك على مسار أستانا، خصوصا بعد تصريحات جفري عن ضرورة إنهاء مسار أستانا؟
يعني أتوقع هي من باب الضغط على تركيا لتكون مع الحلف الأمريكي في مسألة سوريا، ولكن تركيا لديها مصالحها، يعني هي تريد أن تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت تريد أن تكون مع روسيا، لأن هناك قوتان متواجدتان في سوريا. أتوقع أن الأفضل لتركيا أن تكون متوازنة بين كل الطرفين، وهذا ما أعتقد ما تفعله تركيا الآن، لأن هناك فرق واسع في الرؤية السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا حول الأزمة في سوريا، إضافة إلى الوضع الإقليمي. الوضع الإقليمي أيضا مقسم، يعني هناك إيران تدعم حكومة دمشق، وهناك الدول العربية مثل ممكن نقول السعودية كانت وقطر وحتى الأردن، يعني كانت تدعم المعارضة ويخف هذا نوعا ما، ولكنها ترفض التواجد الإيراني الآن في سوريا. إذن هناك وضع إقليمي أيضا أعتقد أنه ليس في السهل، ولا يمكن لتركيا أن تنحاز على أحدهما، لأن هذا يعني أن ستخسر الطرف الثاني بشكل كبير ولديها مصالح من كلا الطرفين.
شكرا جزيلا لك أستاذ فراس رضوان، الكاتب والمحلل السياسي التركي، كنت معنا في برنامج بوضوح.